السلام عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على النبي الذين اصطفى، ولا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحبته الكرام وآل بيته الأبرم المستكملين الشرفاء. وبعد إخوتي الكرام، الموطأ، نبدأ بالموطأ وحديث مالك عن نافع عن ابن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بساقا في جدار الكعبة فحكه، ثم أقبل على الناس فقال: إن كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه إذا صلى. وهذه فيها أداب المصلي وهو يصلي، فليعلم أن الله قبل وجهه، وهذه لا ينفي العلو حال من الأحوال. قال: فإن الله قبل اتجاه قبل وجهه فلا يبصق قبل وجهه. نعم، أدبا. وفيه هنا أمور: الأمر الأول أن من سوء الأدب مع القبلة هو البصاق في القبلة، أو يعني ما يستغزر، وفيه إزالة ما يستغزر، ما يتنزه عنه ويتقزز منه من المسجد وتنظيف المسجد. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحك البصاق من حائط المسجد من قبلته، فكنسه وتنظيفه وكسوته يدخل في هذا المعنى. في هذا الحديث أيضا دليل على أن المصلي أن يبصق وهو في الصلاة إذا لم يبصق قبل وجهه، ولا يقطع ذلك صلاته ولا يفسد شيئا منها إذا غلبه ذلك واحتاج إليه، ولا يبصق قبل وجهه البتة، ولكن يبصق في ثوبه أو تحت قدميه، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أجمع العلماء على أن العمل القليل في الصلاة لا يضرها، هذا إجماع. ولذلك أنه لو حك ثوبه هكذا قبر يعني بصق قبل وجهه، نعم، فيها إباحة البصاق في الصلاة لمن غلبه ذلك، دليل أن النفخ والتنحنح أيضا لا تبطل به الصلاة. بل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه بأنه قال أنه كان إذا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة تنحنح النبي صلى الله عليه وسلم، ليبين له بأنه يعني في هذا في الصلاة. وإذا لم يقصد به صاحبها اللعب والعبث كان سيرا، لا يضر المصلي في صلاة ولا يفسد شيئا منها، لأنه قلما يكون بصاق إلا ومعه شيء من النفخ أو النحنح. والبصاق والنخامة والنخاعة كل ذلك متقارب، وقد فسرنا ذلك في كثير من الأبواب التي سبقت، لكن نقول بأن هذه أدب من الأداب، أنه دخل بين يدي الله جل في علاه فله أداب يهيئ بها، وهي أولا أن يكون بين يدي الله جل في علاه نظيفا، حسن الهيئة، حسن الرائحة. خذوا زينتكم عند كل مسجد، فإذا كبر فإن الله قبل وجهه، وإذا احتاج إلى البصاق أو النخامة فيكون ذلك وهو في الصلاة يفعل ذلك، لكن عن يساره أو في ثوبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبصقن قبل وجهك فإن الله قبل وجهك، ولا تبصقن عن يمينك فإن الملك عن يمينك، ولتبصق على يسارك أو تحت قدمك، أو قال: في ثوبي. ثم فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يعلمهم، شوف، هو كالوالد يعلمهم، فأخذ ثوبه وقال: أو هكذا، يعني يكون في ثوبه. وهنا الآن المحارم، المناديل، المحارم يعني قد كما قال علماؤنا تنزل منزلتها، يعني المحارم نفسها تنزل منزلتها، وهي التي تغنيك، يعني فيها الغنية عن ذلك. والنحنح لها صوت، والتنخم له صوت في هذا الباب، وهذه فيها دلالة، والنفخ له صوت، هذه فيها دلالة أنه لا تتأثر الصلاة، لا تفسد الصلاة بذلك. نعم، والعلماء اختلفوا في هذا الباب. قال مالك: كان يكره النفخ في الصلاة، فإن فعله فاعل لم يقطع صلاته، ذكر ذلك ابن وهب عن مالك. وذكر ابن خويز منداد قال مالك: التنحنح والنفخ والأنين في الصلاة لا يقطع الصلاة، وده الأقرب. وراه ابن عبد الحكم وقال ابن القاسم: ذلك يقطع الصلاة، يعني النفخ والتنحنح، على أساس أنه يكون فيه مخرج حرفين فتبطل به الصلاة. والصحيح أنها لا تبطل الصلاة بذلك، لأنه ليس بكلام. الذي يبطل الصلاة فقط هو الكلام. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصح فيها من كلام الناس شيئا، إنما هو التسبيح والتحميد. نعم، وقال الشافعي: كل ما كان لا يفهم منه حروف الهجاء فليس بكلام، ولا يقطع الصلاة أو لا يقطع الصلاة إلا الكلام. وهذا قول، يعني قول سديد، يعني قول الشافعي في هذا الباب قول سديد، أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس من شيء، وهو قول أبي ثور لا يقطع الصلاة إلا الكلام المفهوم. قال أبو حنيفة ومحمد الحسن إذا كان النفخ يسمع فهو بمنزلة الكلام فيقطع الصلاة، وهذا الحاق بما لا يلحق به، وأيضا فيها إبطال ما جاء الشرع بتصحيحه. ونحن نقول بأن القاعدة العامة تصحيح الصلاة ما أمكن، تصحيح الصلاة ما أمكن. لذلك قال آمين. قال أبو يوسف لا يقطع الصلاة إلا أن يريد بها التأفيف، به التأفيف، ثم رجع فقال صلاته تامة. وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه لا إعادة على من نفخ في صلاته. ومع ذلك فإن النفخ مكروه عندهم في كل حال، عند ابن مسعود وابن عباس والنخعي وابن سيرين، وابن سيرين قالوا بأنه مكروه، لكن الصلاة لا تقطع لأنه هو سبيل إلى الكلام، هو الكراهية. لما الكراهية؟ لأنه سبيل إلى الكلام، هذا من باب حسم المادة وسد الذريعة. وعن ابن عباس قال النفخ في الصلاة كلام، النفخ في الصلاة كلام. ورد عن مسروق عن ابن عباس في هذا الباب، وهذا احتمل أن يكون النفخ عامدا عابسا، وأيضا مع النفخ قد تأوه وظهر تأوه، يصح أن يقال هذا الكلام بأن يكون كلاما فيكون حينئذ مفسدا للصلاة. لكن نحن نقول إجماع العلماء على كراهية النفخ في الصلاة، واختلفوا في إفساد الصلاة بها، والجماهير على أن النفخ لا تبطل به الصلاة، بل التنحنح أيضا لا تبطل به الصلاة، على ما ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك أجمعوا على كراهية الأنين والتأوه في الصلاة، واختلفوا في الصلاة من في صلاة من أن وتأوه فيها فأفسدها بعضهم وأوجب الإعادة، وبعضهم قال لا إعادة. والتنحنح عند جميعهم أخف من الأنين، والنفخ من التأوه، ولا أصل في هذا الباب إلا أجمعهم على تحريم الكلام في الصلاة، كل على أصله الذي قدمنا عنهم في باب أيوب من هذا الكتاب. الصحيح أن نقول بأن التأصيل العام في إبطال الصلاة وغير إبطال الصلاة، ما دخل في الصلاة والصلاة صحيحة لا تبطل إلا بما دل الدليل على إبطالها، لا تبطل إلا بما دل الدليل على إبطالها. والدليل الذي يدل على الإبطال هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس من شيء، لا يصلح فيها من كلام الناس من شيء، إنما هي الصلاة وإنما هي الذكر والتسبيح وغير ذلك. وأما قوله في الحديث إن الله قبل وجهه إذا صلى، فهنا يكون فيه تعظيم شأن القبلة وإكرام هذا الاتجاه. وقوله إن الله قبل وجهه هذا لا ينفي العموم، كما قال ما زلنا نسير والقمر معنا، فلا ينفي العموم ولا ينفي العلو. أما المعتزلة فأخذوا الحديث وجعلوه تكئ لهم أن يقولوا بأن الله في كل مكان، فارس رضي الله عنك حبيب تكئ لهم بأن يقولوا في كل الله في كل مكان، وهذا كلام كفر، من قال الله في كل مكان فقد كفر. فالمعتزلة أخذوا هذا الحديث تكئة وقالوا بأن الله في كل مكان، وهذا جهل جهول، أو جاهل جهول من قال بذلك، لأن في الحديث الذي جاء فيه النهي عن البزاق في القبلة وأنه يبزق تحت قدمه وعن يساره، هذا ينقض ما أصلوه في أن الله في كل مكان، بل الله في العلو، والله جاءت الأدلة بأن الله فوق العرش مستوى على العرش بائن من خلقه، قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقال الله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء. فإذا العلو إثبات العلو محكم، إثبات العلو محكم، هذا أول شيء، إثبات العلو محكم، كما قال ابن عبد البر، وابن عبد البر حج على كل مالكي أشعري منحرف مضلل، يعني ضال عن إمامهم، ونحن ستأتينا أيضا السلسلة نحن أولى بمالك منكم، وسنبين كيف أنتم أبعد الناس عن مالك وأسوأ الناس فعلا بعد مالك. فابن عبد البر يجلي العقيدة الصحيحة ويقول بأن جهل من قال بأن الله في كل مكان منتزعا هذا الحديث فلا يبصقن قبل وجهه فإن الله قبل وجهه، قال هذا جهل من قائله، هو جهل من قائله، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يبصقن عن يميني فإن عن يميني الملك، ما قال الله، وقال لا يبصقن على تحت قدمي على يساره، وهو إذا كان في كل مكان أينما قلتم، وهذا نقد لهم فيما قالوا في هذا الباب. وفي رواية عن أنس قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخاع في المسجد فشق ذلك علي حتى عرفنا ذلك في وجهه فحكه وقال إن أحدكم أو إن المرأة إذا قام للصلاة فإنه يناجي ربه وإن ربه بينه وبين قبلته فليبزق. نعم نعم حافظ المغرب هذا الرجل ابن عبد البر هذا وتد راقي فليبزق إذا بزق عن يساري أو تحت قدم. والرواية عن السلام إن أحدكم أو إن المرء إذا قام إلى الصلاة فإنه يناجي ربه وإن ربه بينه وبين قبلته فليبزق. إذا بزق عن يساره أو تحت قدمه. وفي رواية عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام الرجل في صلاته أقبل على الله بوجهه، فلا يبزقن أحدكم في قبلته ولا يبزقن عن يمينه ولا ولكن يبزق عن يساره. قال وحدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سليمان ابن داود قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوما إذ رأى نخامة في قبلة المسجد ستغيظ على الناس ثم حكاها، قال وأحسبه قال ودع بزعفران فلطخه به، وقال إن الله عز وجل قبل وجه أحدكم إذا صلى فلا يبزق بين يديه. وأيضا قال حدثنا عبد الوارث ابن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن حبيب ابن عبد الرحمن أن أبا سعيد وأبا هريرة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاد فحتها أو فحكها ثم قال إذا تنخم أحدكم فلا تنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه ولا يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وإذا أيضا فيها دلالة واضحة جدا على الرد على هؤلاء المعتزلة الذين قالوا أنه في كل مكان، وهذا جهل مركب عندهم. طبعا أصلا المعتزلة تعلمون من أسوأ الناس عقيدة وأسوأ الناس فكرا، عظموا العقل حتى حكموه على الشرع. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه من دخل هذا المسجد فوزق فيه أو تنخم فليحفر وليدفنها، فإن لم يفعل فليبزق في ثوبه ثم ليخرج به. وروى شعبة وهشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة وأبان العطار وأبو عوانة وغيرهم عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. وقد وجد النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك في القبلة نخامة فحكها، فجاءت امرأة بطيب فقال ما أحسن هذا، فأخذ الطيب وطيبها ثم قال أين إمامكم، هذا لا يصلي بكم مرة ثانية. لم يعظم القبلة لم يعظم اتجاه القبلة، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي بكم مرة ثانية. وهذا كما قلت على الراجح الصحيح يبين لنا أن النفخ في الصلاة لا يبطلها، التنحنح لا يبطلها، الأنين والتأوه لا يبطلها، إلا أن يكون كلاما. والأمر صريح عندنا قاعدة عامة أنه تبقى الصلاة على ما هي عليه صحيحة حتى يأتي الدليل أوضح من شمس النهار في إبطالها. فلا تبطل الصلاة بالمحتملات، والأنين ليس كلاما، والتأوه ليس كلاما، والتنحنح ليس كلاما، حتى التأفيف ليس كلاما. فيكون الراجح أن هذا لا تبطل به الصلاة، والصلاة لا تبطل إلا بالكلام لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن في الصلاة لشغلة لا يصلح فيها من كلام الناس من شيء، إنما هو التسبيح والتحميد والتكبير. الفاظ مصمتة قبل الوجه لا ينفي العلو، إن الله قبل وجهه لا ينفي أنه في العلو سبحانه جل وعلا. لا تبطل الصلاة بالأنين والتأوه، إنما تبطل بالكلام. فضل هذه الشريعة الغراء إذا أغلقت بابا فتحت آخر. قال لا يبصقن قبل وجهه، ثم قال على شماله أو تحت قدمه، شماله أو تحت قدمه.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.